رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم ونعمل عنه. كان الكلام في ثمرة نعم الأمر الشيء يقتضي النهي عن ضده، فاستشكل المرحوم البهائي في هذه الثمرة أن الفساد ليس مترتب على القول بالتلازم، أن الفساد ليس مترتب على النهي عن الضد، بل الفساد محقق واقع وإن لم يكن في البين النهي عن الضد. الآن هذه دعوة الشيخ البهائي سنبينها. في قبال الشيخ البهائي دعوة الميزة النعيمي، أن عكس يعني تماما عكس الشيخ البهائي، أن العبادة صحيحة وإن التزمنا بالنعيم أيضا يشكل على الثمرة، بس من بعكس بشكل معاكس. فالشيخ البهائي يشكل على الثمرة أن الفساد حاصل بدون هذه الثمرة، بدون هذه الثمرة. النائين يقول لا، الصحة حاصلة وإن وجد النهي عن الضد. كليهما يقول أن النهي عن الضد عديم الثمرة، لكن أحدهم يقول بالفساد مطلقة وإن فرض عدم النهي عن الضد، وإن لم نلتزم بهذا المبنى الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. هذا الشيخ البهائي يقول بالفساد، يقول بالفساد، بالفساد وإن لم نلتزم بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فالنهي عن الضد ليس منحصرا الفساد بالنهي عن الضد، الفساد على أي حال موجود. هذا كلام دعوة الشيخ البهائي سنخوض فيه. دعوة الميزة النعيمي أيضا يقول أن الثمرة عديمة الفائدة، لكن على العكس، أن العبادة الصحيحة التزمنا بالنهي عن الضد أو لم نلتزم بالنهي عن الضد، العبادة صحيحة. هذا كلام الميزة النعيمي. المحقق الكركي قال بالتفصيل، بالتفصيل في كون الثمرة ثمرة أو ليست الثمرة بثمرة، قول ثالث في الحقيقة، قول ثالث. فقال أن القدرة إن كانت بحكم العاقل فالثمرة مترتبة، وإن كانت القدرة ليست بحكم العقل بل ذاتية في الحكم والتكليف فالثمرة منعدمة. يعني وافق الشيخ البهائي في عدم الثمرة. فالكركي إذن ماذا يفصل؟ يقول بقول ثالث. تفصيله كيف؟ تفصيل كركي هكذا: إن كانت القدرة بحكم العاقل الثمرة متحققة. يعني ماذا الثمرة متحققة؟ يعني قلنا بالنهي الأمر بالشيء يقضي النهي عن ضده فيفسد العبادة، وإن لم نقل الأمر بشيء والنهي عن ضده تصح العبادة. الثمرة مترتبة في أي تقدير؟ الثمرة مترتبة فساد وعدم فساد مترتبة إذا بني على أن القدرة بحكم العاقل. أما إذا بني أن القدرة ليست بحكم العقل بل هي ذاتية من التكليف نابعة من نفس التكليف فهنا الثمرة منعدمة، يعني الفساد لا محالة متقرر. وإن لم نلتزم بهذه الملازمة، فإذا مع كون القدرة أعيد يعني أساس الأقوال تصير الميز بين الأقوال تصير واضح. فيقول الكركي إنه إن قلنا بأن القدرة نابعة من التكليف الشق الثاني التقدير الثاني، إذا كانت نابعة من التكليف فحينئذ لا ثمرة، الفساد موجود. الفساد إذا كانت القدرة نابعة من التكليف الفساد واقع متقرر، وإن لم نبني على الملازمة. أما إذا قلنا القدرة بقيد العقل بحكم العقل تظهر الثمرة إذا التزمنا بالنهي عن الضد فساد، إن لم نلتزم بالنهي عن الضد فليس فساد. فإذا عند تفصيل الكركي، طبعا هذا التفصيل الذي ذهب إليه الكركي هذا التفصيل الذي ذهب إليه الكركي لم يوافقه عليه النائني. النائني مر بنا، النائني يقول بالصحة قلنا بالملازمة بالنهي عن الضد أو لم نقول، على أي حال الصحة متحققة النائيني. فمن ثم هو يخالف الكركي في التفصيل ولا يخفى عليكم أن الكركي هو من ابتكر الترتب. نظرية الترتب هي من ابتكرها الكركي رحمة الله عليه، وشيدها أكثر الشيخ جعفر كاشف الغطاء. إذن ثلاثة أقوال عند الإعلام في الثمرة. أما القول الأول وهو قول الشيخ البهائي، الشيخ البهائي قال أن الفساد مقرر، قلنا بالنهي عن الضد أو لم نقل. خب إن قلنا بالنهي عن الضد واضح الفساد نهي، وإن لم نقل بالنهي عن الضد أمر الشيخ ظنه عن ضد، لماذا يتقرر الفساد؟ يقول يتقرر الفساد لأن التزاحم بين الموسع المضيق والموسع، أو قل الأهم والمهم، الأهم والمهم بين قوسين، الأهم والمهم، الأهم والمهم بين قوسين، هو هكذا سواء بسبب الوقت ضيق وموسع أو بسبب آخر. الأهمية والأقل والدون في الأهمية بين الأحكام تارة بسبب ضيق أحدهما وسعة الآخر، وتارة بسبب أهمية الملاك. من ثم لو كان أحدهما أهم ملاكا لكن كان موسع والآخر أقل في درجة الملاك لكنه مضيق، من الأهم؟ يصير مضيق زمانا هو الأهم، أهم من جهة يعني ضيق الوقت. فضيق وسعة الوقت ينتج أهمية ودونية في الأهمية. وكذلك لو كان الملاك كان ضيقين فالملاك الأهم يقدم على الملاك الدوني. فالشيخ البهائي يقول لو لم نلتزم بالملازمة بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أيضا التزمنا بالفساد. لماذا؟ لأن في تقارن وتزاحم المضيق مع الموسع في ظرف التقارن ينعدم الأمر بالعبادة. العبادة موسعة، انقاذ الغريق مضيق، فينعدم الأمر بالعبادة. وإذا انعدم الأمر بالعبادة لا يصح إتيان العبادة، لأن العبادة لابد فيها من قصد الأمر وليس موجود أمر في البين، فتكون العبادة فاسدة. هذا كلام الشيخ البهائي. طبعا الشيخ الكركي زمنا متقدم على الشيخ البهائي، متقدم، ما أدري تعاصر عندهم بشيء أم لا، ولا ما أدري، بس متقدم الله أعلم. المفروض لا ليس بينهم تعاصر، لأن الشهيد الثاني أدرك أواخر حياة الكركي، والد الشيخ البهائي تلميذ الكركي، تلميذ الشهيد الثاني، والشيخ البهائي خب تلميذ والده بعد، فما أصور في تعاصر يسير بينهما. تسمع بفه اي، فما أدركوا بعضهم، اي لم يدرك بعضهم، هذا المفروض هكذا. على اي حال، هذا كلام الشيخ البهائي، كلام النائيني. فإذا الكركي البهائي القول الأول يقول الثمرة عديمة الفائدة، أو القول بالملازمة عديم الفائدة، لأن الفساد على أي حال مقرر، لأن التزاحم معدم للأمر، ما نحتاج بعد النهي عن الضد. ولكن لو يتم الدقدقة والتدقيق، بغض النظر عن صحة كلام الشيخ البهائي أو عدم صحته، بعض الأحيان حتى المدعى الذي ربما يرده الدليل أو يعترض عليه الدليل، نفس المدعى تفسير صناعيا مفيد للبحث، مفيد بغض النظر عن الضرورة التي يجب أن يتشبع بها الجو العلمي والبحث العلمي، التحليل الصناعي. للأسف إذا ما كان صعب خطير كلام البهائي بغض النظر عن صحته وعدم صحته، النهي عن الضد يقتضي الفساد في مقام تعلق النهي بالمتعلق. لماذا النهي يقتضي الفساد؟ هل يعدم الأمر بالعبادة أو لا يعدم الأمر بالعبادة، لكنه في مقام الأداء الخارجي العبادة تكون مبتلات بالحرمة. الظاهر ربما وجه الفساد في النهي عن الضد أن في مقام الأداء الخارجي يعتور المتعلق الفعل وهو العبادة حزازة الحرمة، فيفسد في مقام الأداء، هذا النهي عن الضد. بينما الوجه الذي يذكره الشيخ البهائي بغض النظر عن صحته وسقمه، الوجه في الفساد انعدام الأمر لابتلاء المتعلق بحزازة. فوجه الفساد الذي يذكره الشيخ البائي يختلف عن وجه الفساد الذي في النهي عن الضد. الفساد ليس سيان من فساد من نمطين، نمطان من الفساد وليس فساد واحد. تارة لانعدام الأمر بسبب التزاحم حسب دعوة الشيخ البائي، وتارة لا، لا لانعدام الأمر، إنما الأداء الخارجي لمتعلق الأمر العبادي يبتلى، يعتوره، يعرض عليه حزازة مفسدة له. على كل هكذا، إلا أن يقال أن النهي عن الضد، النهي ينافي وينافر تعلق الأمر أيضا بالمتعلق فيعدم الأمر بعد. هذا وجه تصور آخر. على كل هذا تحليل الصناعي لمدعى الشيخ البائي. النائني عند إشكالية في الثمرة، لكن كما مر بنا قول الثاني النائني عنده يقول بانعدام الثمرة، لكنه يصحح العبادة مطلقا عكس الشيخ البائي، ويقول قلنا بالنهي عن الضد تصح العبادة فضلا عما لو لم نقل بالنهي عن الضد. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، فالأمر بالشيء يقتضي عن الضد لا ثمرة له عند النائني، لكن من جهة أنه الصحة على كل تقدير عكس الشيخ البائي. الشيخ البائي الفساد على كل تقدير، النائني الصحة على كل تقدير. فيعتبر قاعدة الملازمة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد عديم الثمرة من جهة أن الصحة مترتبة، قلنا بالملازمة أو لم نقل بالصحة عكس الشيخ البائي. كيف يصور الصحة؟ يصور الصحة الميزة النائني من جهة يقول أن النهي هذا عن العبادة ليس نهي نفسي أصالي، وإن عبر نهي غيري بس هي مسامعة، هو نهي تبعي. سنعم أحد وجوه النهي التبعي الغيري المقدمي هذا صحيح، أو قل نهي تبعي ليس بغيري، سواء نهي تبعي غيري هو طبعا اعتمد على الغيري. قال الغيري لا، النهي الغيري لا ينشأ عن فساد في المنهي عنه المتعلق، لا ينشأ عن ماذا؟ عن فساد. فإذا كان لا ينشأ عن فساد فلا يفسد العبادة. فإذا لا ثمرة في القول بالملازمة أن الأمر بالشيء يقضي النهي عن الضد، لا ثمرة. لما؟ لأن هذا النهي لا يفسد العبادة، لا يفسد العبادة. لا يفسد العبادة فتصح العبادة مطلقا. هذا كلام الميزة النهي. هنا هنا نقاشات عند السيد الخوئي مع أستاذ الميزة النهي، أنا أؤجلها لأن هذه نقاشات بعينها في معركة الكلام مع الكركي. خلينا نستعرض كلام الكركي. القول الثالث قول الكركي، لأن قول الكركي أيضا يرد عليه الميزة النهي، يرفض التفصيل الموجود عند الكركي. الشيخ البهائي قال بالفساد مطلقا، النائين القول الثاني قال بالصحة مطلقا فتنعدم الثمرة، الكركي أفصل. الكركي فصل، فصل بين ماذا وماذا؟ قال إن بنينا على أن القدرة مأخوذة بحكم العقل في الحكم الأحكام الشرعية الثمرة تظهر، الثمرة تظهر. وإن بنينا على أن القدرة مأخوذة في الأحكام ليس بحكم العقل بل من ذات نفس الحكم الشرعي، من ذات الحكم الشرعي، فحينئذ الثمرة الحق مع الشيخ الباعي، الفساد مطلقة. فالكركي طبعا الشيخ الباقي متأخر عن معذرة عن الكركي، المهم يعني فالفساد مطلقة متى عند الكركي؟ إذا التزمنا بأن القدرة نابعة من ذات التكليف الحكم الشرعي فساد مطلقة، قلنا بالملازمة أو لم نقل، فهني تنعدم الثمرة إذا قلنا القدرة نابعة من الحكم الشرعي. إذا قلنا القدرة ليست نابعة من الحكم الشرعي، القدرة مأخوذة بحكم العقل، هنا تظهر الثمرة للملازمة. إن بنينا على الملازمة إن الأمر الشيق نهي عن ضده يتفسد العبادة، لم نقل بالملازمة الأمر بالشيء يقضي عنها ضده تصح العبادة. فمتى تؤثر الأمر بالشيء يقضي عنها عن ضده؟ يؤثر إذا التزمنا بأن القدرة مأخوذة بحكم العقل. هذا التفصيل لذكر البهائي بغض النظر عن يكون صحيح أو غير صحيح، هذه النكات التي اعتمد عليها الكركي ورفضها النعيني سيأتي، والسيد الخوي تاتا ينتصر للنعيني تاتا ينتصر للكركي، مع معركة أدلة ووجوه سيأتي في القول الثالث. هذا القول الثالث للكركي أعيد لأنه نريد نقوم بعملية تشريح صناعي، فلا بد أن نعرف أجزاء هذا الجسد الذي نريد أن نشرحه تشريح صناعي. فالكركي قال هكذا: إن بنينا على أن القدرة بحكم العقل فتظهر الثمرة، تظهر أن بنينا على الملازمة أيضا، بنينا على أنه من حكم العقل القدرة، وبنينا على الملازمة تفسد العبادة، إن لم نبني على الملازمة أنه عن ضد لا تفسد العبادة. فبناء على أن القدرة بحكم العقل تفسد لا تفسد العبادة بالثمرة، بناء على أنه بحكم العقل. أما بناء على أن القدرة نابعة من ذات التكليف الفساد مطلقة بسبب من غير النهي عن الضد، بسبب من عدم الحكم، من عدم الأمر. هذا تفصيل الكركي. هذا تفصيل الكركي قبل أن ندخل في معمعة الجدال العلمي الموجود بين الأعلام فيه. نفس تصور كلام الكركي، شيء يقول الكركي رحمة الله عليه تصور صناعيا بغض النظر عن أن يرتضى لو لا يرتضى، يتبنى ولا يتبنى، يصح ولا يصح، تفسير الصناعي ما هو؟ ما هو معنى كلام الكركي تارة القدرة بحكم العقل تارة القدرة ليست بحكم العقل؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا بحث، هو نخاع البحث في التزاحم. هنا بيت القصيد، شنو بيت الصيد، شنو يسمونه، مربط الفرس، وبعد جلد الفرو، ماذا كذا الصيد لا جلد الفرو مال الصيد هم يعبون عنه، ماذا شنو يستعمل اي جوف الكذا. المهم هنا موجود هذا البحث. ما هو هذا البحث؟ كيف حكم العقل؟ يعني ما الفرق بين القيود العقلية والقيود غير العقلية الشرعية افترض؟ ما هو الفرق؟ هذا بحث مهم حساس. وهذا البحث مرتبط صميميا بمراحل الحكم الشرعي. مرتبط ماذا؟ صميميا بمراحل الحكم الشرعي. خارطة البحث في التزاحم أو في التعارض أو في كل أبواب الأصول، خارطة البحث إنما تتضح، تتنقح، تتبلور، تنبسط بمعرفة حقيقة مراحل الحكم. إذن لابد شيء ما نشرح مراحل الحكم، ولو شرح موجز أو مجمل، ثم نحاول أن نستفهم مدعى الكركي. مثلا الآن: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاع هنا قدرة، هي قيد شرعي، لأنه ورد هذا القيد في الأدلة الشرعية في نفس إنشاء الشارع. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك قيد ورد في لسان الشارع في الإنشاء. وقرآن الفجر، الفجر ورد في لسان الشارع. غسق الليل ورد في، يطلق الغسق على الغروب ويطلق الغسق على زوال الليل، كليهما غسق. على كل، فلاحظ هنا القيد سواء زماني أو غير زماني تارة يؤخذ في لسان الدليل. إذا أخذ في لسان الدليل بالتالي يكون قيد شرعي، غالبا قيد شرعي. تارة القيد ليس شرعيا، العقل يحكم به. فما الفرق؟ هذا السؤال مهم. هذا السؤال ذكر في صدده توضيح الجواب عنه الأعلام في علم الأصول، ذكروا أن الحكم الشرعي بعض أطوار أي مراحل، المرحلة تسمى طور، المراحل الحكم الشرعي تسمى شنو؟ أطوار، أو كل مرحلة طور أطوار. قالوا أن مراحل الحكم الشرعي ليس كلها شرعية، بعضها شرعية، بعضها عقلية، بعضها تكوينية. مراحل الحكم الشرعي إذن مراحل الحكم الشرعي بعضها شرعية بعضها عقلية بعضها مثلا تكوينية خارجية، مثل الامتثال، مثل مرحلة الامتثال. ففي المراحل الشرعية يؤخذ القيد الشرعي، وفي المراحل العقلية يؤخذ القيد العقلي المعروف المشهور غالبا. هذا هكذا يقسمون، وإن كان هذا المشهور ارتكازا هم لا يلتزمون به بنحو الكلية. في ضابطة أخرى القيد الشرعي والعقلي، هي ضابطة ذكرناها الآن، في ضابطة لعل أمتن منها. الضابطة هاي الأولى اللي ذكرتها في القيود الشرعية والعقلية، أن القيود الشرعية في المراحل الشرعية والقيود العقلية في المراحل العقلية للحكم الشرعي، هي ضابطة لا بأس بها في الجملة ولكنها ليست مضطردة. لماذا الضابطة الثانية هكذا؟ الضابطة الثانية وهي أدق وأمتن، أن القيد الشرعي ما ورد في دليل الشارع في أي مرحلة من مراحل الحكم، في أي مرحلة من مراحل الحكم أخذ الشارع قيد فهو قيد شرعي، سواء في المراحل الشرعية أو في المراحل العقلية أو التكوينية. يمكن للشارع أن يأخذ قيدا شرعيا في المراحل العقلية وفي المراحل التكوينية، ممكن ليس ممتنع. فالقيد الشرعي الأفضل هكذا هو ما غالبا كما ذكرت الضابطة الأولى، غالبا القيد الشرعي هو في المراحل ماذا؟ الشرعي غالبا، ليس دائما، ليس دائما، ليس مستداما، ولكن بالإمكان بل وقع ورود القيد الشرعي في كل المراحل، بعضها في المراحل العقلية. إذن ضابطة القيد الشرعي أن يؤخذ في دليل الحكم، هذا هو الضابط الأصل الدقيقة. أما القيد العقلي ما لا يأخذه الشارع قيد غالبا في المراحل العقلية، ولكن يمكن أن يأخذ العقل قيدا في المراحل الشرعية، ممكن ما ليس ممتنع، ممكن وليس ممتنع، ممكن وليس ممتنع أن يأخذ العقل قيدا. الضابط الثاني أدق، كافي؟ لا، بعد نكتة، بس نكتة خلص إذا بعد غدا. القيد الشرعي ضابطته الثانية ما هي؟ أن يأخذه الشارع العقلي، أن يأخذه العقل، شأن يأخذه بحث آخر، أن يأخذه بحث، أن يأخذه بحث آخر. على الضابطة الثانية رب قيد عقلي في مرحلة متقدمة وقيد شرعي في مرحلة متأخرة، مع أن الضابطة الأولى بالعكس، الضابطة الأولى بالعكس. المهم في الضابطة الثانية من الآخر، لا نستعجل من خلق، نوقف عند النقطة إلى غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.